11 ضحى هنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين: إيران تؤكد على قوة علاقاتها مع أفغانستان ودعمها للشعب الأفغاني في جميع الظروف. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صاروخي شنه الاحتلال على جنوب دمشق. الإعلان عن وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسيا. أهلا بكم من جديد. التقى مبعوث إيران الخاص بشؤون أفغانستان حسن كاظمي قمي، التقى النائب الأول لرئيس وزراء الحكومة الأفغانية المؤقتة الملا عبد الغني برادر في كابول، وناقش الجانبان القضايا السياسية والاقتصادية والمالية والمشاريع الخدمية التي هي قيد الإنشاء. وفيما شدد مكتب الملا برادر على الحاجة إلى إقامة علاقات جيدة بين طهران وكابول، قال كاظمي قمي إن بين إيران وأفغانستان علاقات عريقة وراسخة، ولا يمكن لإيران ترك الشعب الأفغاني بمفرده تحت أي ظرف. وكان مبعوث إيران إلى أفغانستان قد التقى في وقت سابق بوزير خارجية الحكومة الأفغانية. أكد وزير الداخلية الإيرانية أنه ليس ثمة ما يدعو إلى الهواجس والقلق بشأن الأمن في المناطق الحدودية المشتركة مع أفغانستان. وأشار أحمد وحيد إلى زيادة أعداد النازحين الأفغان إلى البلاد، وقال إن بعض الأسباب تعود إلى التطورات الناجمة عن الظروف القائمة في هذا البلد. وشدد وحيد على الاهتمام الذي تبذله الجمهورية الإسلامية بأوضاع النازحين، وأضاف أن هذه المهمة تعد من بين النشاطات الحالية لوزارته. أكدت الخارجية الإيرانية أن المحادثات التي أجرتها الجمهورية الإسلامية مع السعودية لم تشهد أي تطورات جديدة. وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة إننا ننتظر أن نرى الجدية من الجانب الآخر، مشيرا إلى مناقشة القضايا الخلافية والثنائية والإقليمية في المحادثات السابقة فيما لم تطرح أي مواضيع جديدة. وسبق لوزير الخارجية السعودي أن اعتبر الجولات الأربع من المحادثات التي أجرها الجانبان استكشافية أكثر من كونها موضوعية. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم عدوانا على جنوب العاصمة السورية دمشق. وأفادت مصادر عسكرية سورية بأن الاحتلال أطلق صاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا مبنى مهجورا جنوبي دمشق، مؤكدا إسقاط أحد الصاروخين المعاديين، فيما لم يسفر انفجار الصاروخ الثاني عن أي خسائر. انتقد المبعوث الأممي إلى سوريا العقوبات المفروضة على هذا البلد، مؤكدا أنها تزيد صعوبة جهود إعادة البناء في البلاد. وأضاف جير بيدرسون أن الاقتصاد السوري تهاوى نتيجة تلك العقوبات، ومن الضروري أن يتعاون المجتمع الدولي لتحقيق تقدم في مسار العملية السلمية في سوريا. يأتي تصريح بيدرسون بعد يوم واحد على فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة شملت 4 وزراء في الحكومة السورية. هذا وكانت واشنطن قد فرضت عام 2020 حظرا على الشركات والأفراد الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لسوريا، كما يستهدف القانون العديد من الصناعات السورية. اعترف السلطات الاحتلال الإسرائيلية بقيام مجموعة من الهكرز باختراق مخزونات معلومات تابعة لشركات في الكيان على قدر كبير من السرية والأهمية. وكانت قد نشرت مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم عصا موسى مقطع فيديو يظهر صورا وخرائط لمنشآت حيوية، وقالت إنه عينة من الصور الدقيقة التي جرى اختراقها والحصول عليها بعد اختراق البنية التحتية السبرانية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي. وكانت المجموعة قد أعلنت الوصول إلى معلومات حكومية إسرائيلية تتضمن صورا ثلاثية الأبعاد لسائر المناطق في فلسطين المحتلة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
ضربة نوعية تلقتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية باعترافها بقيام مجموعة من الهاكرز باختراق مخزونات معلومات تابعة لشركات في الكيان على قدر كبير من السرية والأهمية. في المعلومات التي أوردها موقع والا العبري، فإن مجموعة تطلق على نفسها اسم عصا موسى نشرت على حسابها في تطبيق تليجرام تقارير حول اختراقات ناجحة لجهات إسرائيلية. ويشير التقرير إلى أن التركيز كان يستهدف وعي الجمهور في الكيان الإسرائيلي وليس تحقيق ربح اقتصادي كما تهدف مجموعات القراصنة في العادة. المجموعة نشرت مقطع فيديو يظهر صورا وخرائط لمنشآت حيوية، وقالت أنه عينة من الصور الدقيقة جرى اختراقها والحصول عليها بعد اختراق البنية التحتية السبرانية لحكومة الاحتلال الإسرائيلية. لكن الأخطر بالنسبة للاحتلال هو نجاح المجموعة المقرصنة في الوصول إلى ملفات وخرائط ثلاثية الأبعاد بدقة تصل إلى 5 سنتيمترات بحجم 22 تيرابايت لسائر المناطق في فلسطين المحتلة، وذلك في التفاف على الحظر الدولي الذي يمنع الوصول إلى صور جوية دقيقة للمناطق في الكيان الإسرائيلي. وكانت سلطات الاحتلال أعلنت مطلع هذا الشهر أن المجموعة نجحت في اختراق نظم شركات هندسية كبرى وقامت بسحب قواعد البيانات الخاصة بها. وفي 22 من أكتوبر تشرين أول الماضي اخترقت مجموعة عصا موسى مواقع وحواسيب وشبكات رقمية تابعة لجيش الاحتلال، ثم نشرت معلومات تحتوي على بيانات مئات من الجنود الإسرائيليين من ضمنها أسماء وأرقام هواتفهم عناوينهم إلى جانب بعض الصور. بحسب ما ذكرت وسائل إعلام في الكيان، من بينها صورا شخصية لوزير الحرب بني جانيتس مع تهديدات بأنه تحت المراقبة. ويعتقد إيال علمة محلل الشؤون العسكرية والأمنية في القناة الإسرائيلية كان أن اختراق حسابات جنود أو ضباط جيش الاحتلال يشكل خطرا على أمن المؤسسة العسكرية، ويقول أن حوادث الاختراق وقرصنة المعلومات بصفوف بعض الجنود والضباط مستمرة منذ عدة سنوات.
أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية عن وقف إطلاق النار في الجزء الشرقي من حدود أرمينيا مع أذربيجان إثر وساطة روسية. وأكد بيان للوزارة أن الوضع عاد إلى استقراره نسبيا بناء على اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بتوسط من روسيا. وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق بوقف الأعمال القتالية بين أذربيجان وأرمينيا في المنطقة الحدودية أثر محادثات أجرها وزير الدفاع الروسي سيرجي شيوغو مع نظيريه في هذين البلدين. انتقد تجمع المهنيين السودانيين ما دعاه بممارسات المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، واتهم بيان لتجمع المجلس بأنه حاد عن طريق نبض الشارع السوداني. وأكد بأن التجمع ليس جزءا من أي دعوات للتسوية، محذرا من أن أي نكوص أو تراجع سيعيده مرة أخرى إلى مربع النظام العسكري. من جهته نفذ اتحاد الصحفيين السودانيين وقفة احتجاجية تطالب بحرية الصحافة وتندد بالاعتداء على الصحفيين خلال تغطية الأحداث. تصدت قوة من الحشد الشعبي العراقي للتعرض من قبل عصابات داعش الإرهابي في محافظة نينوى. وقال الحشد في بيان إن قوة من اللواء 44 تصدى لهذا التعرض من قضاء الحظر. وفي محافظة نينوى أيضا اعتقلت القوات الأمنية مسؤولين في تنظيم داعش الإرهابي من ناحية زمار غربي المحافظة. في الختام إلى العناوين. إيران تؤكد على قوة علاقاتها مع أفغانستان ودعمها للشعب الأفغاني في جميع الظروف. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صاروخي شنه الاحتلال على جنوب دمشق. والإعلان عن وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسية. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مستمعينا في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، خطط الغرب بشأن ليبيا. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند عنواننا: هل يمكن تنفيذ ما جاءت بها مسودة مؤتمر باريس بشأن ليبيا؟ وندعوكم للتواصل معنا. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. لوحت مسودة لنتائج مؤتمر باريس للبحث عن مخرج للأزمة المستمرة في ليبيا منذ 10 سنوات، الاحتمال أن تضغط القوى العالمية في اتجاه فرض عقوبات على من يحاول عرقلة مساعي فرض الاستقرار في البلاد وتعطيل العملية الانتخابية والانتقال السياسي في ليبيا، مهددة بأنها ستحاسب ذلك الجانب وقد يواجه عقوبات من قبل الأمم المتحدة. المسودة دعت إلى تنفيذ خطة قائمة لسحب المرتزقة والمقاتلين على جانب من الأراضي الليبية دون تأخير، وكذلك مناقشة مساعي إنجاح مشروع المصالحة الوطنية والمساعدة في استقرار البلاد. وهذا ما أشارت إليه أيضا الرئاسة الفرنسية من خلال تأكيدها على أن بعض الجهات الفاعلة على استعداد لاستغلال أي من المواطن الغموض لتعزيز مصالحها الخاصة لإفشال العملية الانتخابية. وفي الوقت الذي تتوالى الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات، كما أعلن ذلك خالد المشري رئيس ما يسمى بمجلس الدولة الاستشاري والتي تشكل خطورة للوضع الأمني في ليبيا وتزيد من حالة الغليان في البلاد، بحيث يمكن أن تعيد الأوضاع إلى ما قبل الاتفاق السياسي الموقع العام الماضي وربما إلى سيناريو ما بعد الانتخابات لعام 2014 التي انتهت بالانقسام. يتبين بأن المأزق الذي بدأ يتسع لن تستطيع الأطراف المحلية تجاوزه، الأمر الذي يعني أن أي أزمة سياسية أو خلاف يمكن أن ينقلب بسرعة إلى معركة وحرب، على اعتبار أن بعض الميليشيات والكيانات المسلحة ما تزال تنشط كالألغام تحت سطح المشهد السياسي، وهذا ما يريده الغرب بالضبط. المراقبون يرون أن النوايا الغربية ليست حسنة تجاه ليبيا، ففي ظل حاجة الشعب الليبي الماسة إلى المساعدة لتجاوز هذا المنعرج، يحاول الغرب الذي يدعي دعمه للعملية السياسية في ليبيا أن يستغل الموقف لإقحام ليبيا في أزمات تمكن الدول الغربية من تنفيذ أجنداتها في هذه المرحلة. ومن بوادرها أنها أعلنت بأن الانتخابات يجب أن لا تقصي أحدا، أي أن دعوة الغرب للانتخابات في ليبيا هي من أجل تنفيذ أجندة خاصة، وأن للغرب موقف متأرجح ومنافق يضمر الشر لهذا البلد، وذلك عبر السعي لفتح الباب على الأرجح لجميع المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات بما يشمل شخصيات محل خلاف ينظر إليها على أنها لا تحظى بالقبول في مناطق واسعة من البلاد كجماعة حفتر أو حتى سيف الإسلام القذافي، إضافة إلى بعض المسؤولين الحاليين، وأن الدول الغربية تحاول أن تعزز هذه الأجندة وكذلك لإشعال فتيل أزمة سياسية في ليبيا من خلال تأكيدها على فرض عقوبات على الأفراد الذين سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض الانتخابات المقررة في ليبيا. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن إجراء الانتخابات التي تعتبر الآلية الوحيدة الممكنة للتعافي واستعادة الدولة وتحقيق السلام المنشود سيبقى أمرا في دائرة الغموض وغير مؤكد في ظل التوتر السياسي، إذ يشكك كل طرف بالطرف المقابل بالسعي إلى تغليب مصالحه، فضلا عن وضع أمني ما زال هشا. نعم أيها الأحبة، صدى المغرب العربي وتحت عنوان خطة الغرب بشأن ليبيا محورنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام. وتنضم إلينا في هذه اللحظات من لبنان الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا دكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، أرحب بك في هذا البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الأسرة العاملين بإذاعة طهران والأسرة المشاركين.
أهلا أهلا بكم ولإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج دكتورة. نبدأ دكتورة فيما يخص بمسودة مؤتمر باريس بشأن ليبيا، هل يمكن تنفيذ ما جاءت بها هذه المسودة دكتورة؟
أعتقد أن ما حصل في باريس كان محاولة في الحقيقة للقوى الدولية بعد حصول مصادمات كثيرة بين هذه الأطراف وتضارب مصالح فيما يخص الملف الليبي، يعني الفرنسي، الإيطالي، الألماني وكذلك الأمريكي، كل له مصالحه في ليبيا امتدادا إلى شرق المتوسط وإلى طبعا إلى كل ما تمتلكه ليبيا من ثروات ومن موقع استراتيجي منفتح على البحر المتوسط وعلى أوروبا وقربها من أوروبا، إضافة إلى الملفات الشائكة الأخرى التي لها علاقة بالإرهاب والتي لها علاقة بالهجرة السرية عبر الحدود الليبية عبر البحر وصولا إلى أوروبا، حتى بين الدول الأوروبية بينها وبين بعض هناك خلافات كبيرة حول الكثير من الملفات بين فرنسا وإيطاليا تحديدا، أيضا ألمانيا بريطانيا، فهناك تشعبات كثيرة على مستوى الملف الليبي، ولكن كان واضح أن هناك قرار أمريكي وهذا مرتبط طبعا باستراتيجية إدارة بايدن منذ وصوله إلى السلطة في الولايات المتحدة أنه لا بد من إنهاء كل هذه الأزمات المتعلقة والخلافات المتعلقة بالملف الليبي، ولم نمت بشكل أو بآخر الخلافات التي لها علاقة بمستقبل ليبيا بالنظام السياسي بالمصالح الاستراتيجية إلى آخره. وأعتقد أن دعوة طبعا الممثلين عن ليبيا المعترف بهم دوليا دبيبة والعسلي، واضح أن هناك محاولة لنملمة الأمور السياسية وحل الخلافات حتى بين هذه الأطراف الليبية التي طبعا دخلت في صراعات أيضا سياسية وصراعات مصالح ومصالح طبعا متشعبة بين قوى أخرى إقليمية أيضا لها دور على الساحة الليبية. الولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة لكي تخرج روسيا من الملف الليبي بأي شكل من الأشكال، وهذا كان واضحا حتى على مستوى العناوين الحوارية التي وقع مناقشتها أثناء المؤتمر. روسيا الآن لديها علاقات كبيرة مع حفتر، لديها قوات موجودة على الأرض في ليبيا خاصة في المنطقة الشرقية، روسيا تبحث أيضا عن وجود استراتيجي في شمال إفريقيا وهذا بات واضحا منذ فترة، وبالتالي كل ما صدر عن مسودة المؤتمر محاولة للوصول طبعا إلى بعض التفاصيل التي لها علاقة بالتطورات داخل المشهد الليبي السياسي من انتخابات في موعدها من إعطاء الفرصة لأطراف جديدة لكي تخرج على الساحة الليبية، وكان طبعا لم يكن مفاجأة بالنسبة للليبيين ولكن كان مفاجأة بالنسبة للعالم إعادة ظهور سيف الإسلام القذافي على المشهد السياسي كمنافس قوي ومنافس جدي في الانتخابات المقبلة. بعض الملفات التي لها علاقة بانسحاب المسلحين من كل الأطراف، وهنا أرجع وأقول أن المقصود بالأولوية هنا روسيا وتركيا نظرا لأن كلا الطرفين لهما مرتزقة ولهما قوات على الأرض. هذا كله أعتقد أن ما يسعى إليه الأوروبي الآن أن يضمن حماية مصالحه المستمرة في ليبيا، وأي وجه سياسي جديد سيحكم ليبيا لابد أن يأكد في أولوياته حماية المصالح الغربية وحماية هذه العلاقات مع دول الجوار خاصة في
دكتورة. الرئاسة الليبية دعت موسكو وأنقرة إلى اجتماع باريس، لكنهما امتنعا حقيقة واكتفوا بإرسال مبعوثين يعني عنهما. لماذا هذا الامتناع من موسكو وكذلك من أنقرة؟
طبعا هذا أنا ربما أشرت قليلا في السؤال الذي الأول عن أن هناك الآن صراع بات واضحا على الساحة الليبية بين الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها في شمال إفريقيا، وبين روسيا من جهة وتركيا من جهة أخرى. طبعا نعم. تركيا أقل، لأن تركيا بالحقيقة لديها ارتباط وثيق بالسياسة الأمريكية بحكم أنها عضو في الناتو وأنها كانت تتحرك على مستوى شمال إفريقيا، خاصة في ليبيا كانت تتحرك في دعم أمريكي واضح، وأمريكا كانت تحرك كل السياسة التركية في ليبيا من وراء الستارة، ولكن وجود الروسي هو الذي يشكل تهديدا للمصالح الأمريكية، وبالتالي تكاتف الأوروبيين على إخراج روسيا من ليبيا وإخراجها من كل المخططات ومن كل مشروع الصالح الذي يبحث الأوروبيون الآن على إعادة ترتيب أولوياته في ليبيا. هذا كان سببا كافيا لكي تمتنع روسيا عن الحلول. بالنسبة لتركيا، تركيا الآن هي نحن نعرف أن أردوغان منذ فترة يعني هو في حالة صدام مباشر مع الأوروبيين بسبب عدة ملفات، وأعتقد أن الملف الليبي أيضا هو ملف من الملفات الأساسية التي
يوجد هذا الصدام
خلاف كبير بينه وبين الأوروبيين، وبالتالي عدم حضوره ربما هو أيضا في سياق هذا الرفض بكل ما يترتب عن هذا اللقاء من قرارات. يعرف جيدا أردوغان أنها لم تكن في مصلحة قواته التي هي موجودة على الأرض، أن هناك شرط أساسي وضعه الأوروبيون لضرورة انسحاب القوات التركية الموجودة في غرب ليبيا وخاصة إيطاليا. يعني إيطاليا هي أكثر المتضررين بحكم أن لديها مصالح هناك، لديها شركات ومؤسسات، ولديها أيضا حتى وجود أمني وعسكري قديم ربما في تلك المنطقة، وبالتالي التناحم والتنافس على أن يكون لكل طرف موطئ قدم في ليبيا، هذا ما أوصل الأمور إلى ما أوصل إليه الآن في هذا المجتمع.
النزاع الغربي على ليبيا وتكاتف الأوروبيين دكتورة كما أشرت أنت لإخراج روسيا يعني من ليبيا وسائر الملفات، هذه دعوة الغرب أيضا جاءت لعدم إقصاء أحد في الانتخابات، يعني تعني بلا شك السماح لبعض الشخصيات التي كان لها دورا سلبيا في تاريخ ليبيا. هل إن هذه الدعوة ستسبب بإشعال فتيل أزمة في ليبيا لو تم تنفيذها؟
أعتقد أن هناك في الحقيقة مسألة الآن ربما هي باتت يعني تظهر يوما بعد يوم وتتكشف ملابساتها فيما يخص إعادة ظهور سيف الإسلام القذافي والمشهد السياسي في ليبيا. يعني سيف القذافي طيلة فترة الصراع في ليبيا كان في الحقيقة مبعد على بقرار أمريكي، وأقول بقرار أمريكي كان مبعد عن ساحة النزاع، لأن كان واضح أن هناك ربما تحتفظ به الإدارة الأمريكية فورقة قد تستخدم في المشهد السياسي الليبي في المستقبل. لا أعتقد أنه الآن حان
وقت استخدامها.
لا ننسى أن فترة الحرب الليبية كانت وقت إدارة أوباما أفضل، يعني الإدارة الديمقراطية، والآن نحن مع بايدن الذي كان نائب الرئيس
أوباما
حينها، وبالتالي استمرار التعامل مع سيف الإسلام كورقة إضافية، ورقة احتياطية قد تستخدم في الوقت المناسب، هذا ذات اليوم أمر واقع. سيف الإسلام الآن في أمر أمريكي وبفيتو أمريكي خرج على المشهد وخرج مع ملف ترشحي. ومن المؤسف حقيقة أن يكون أيضا لقوى أخرى دور كبير جدا في هذا الظهور، وهناك دعم كبير جدا بهذا الظهور. طبعا على المستوى الليبي أكيد أن هناك الكثير من المعارضين لهذه هذا الخيار، ربما الأمريكي لا يراهن كثيرا على حفتر، بحكم أن حفتر الفترة التي دخل فيها في الصراع في الفترة الماضية تلوثت يديه بالدماء وارتكب مجازر كثيرة، وهو كان شخصية مكروهة من قبل خاصة بعض الجهات وبعض المناطق، بعض العشائر تحديدا وبعض القبائل في ليبيا قد لا يقبلون به كمرشح للرئاسة في المستقبل. يظهر سيف الإسلام الآن بحيثية جديدة، برؤية جديدة لكي يكون البديل. الأوروبيون طبعا واضح أن هناك إرباك سياسي، يعني ليس هناك تأييد واضح بحكم أن هناك إحراز، لأن شخصية سيد الإسلام مطلوبة أمام محكمة الجنايات الدولية بقضايا جرائم ضد الإنسانية في فترة الحرب في ليبيا، وبالتالي هم لا يستطيعون أن يقرروا لشخصيته كبديل سياسي في المستقبل. ولكن أعتقد أن هناك اتفاق مع الإدارة الأمريكية بأنه سيكون مرشح قوي ومعروف عنه ويقال عنه منذ فترة طويلة، حتى منذ قبل سقوط نظام والده، أنه رجل الصفقات، بمعنى أنه قد يكون الرجل الجدير بخدمة السياسة الأمريكية والسياسة الغربية في ليبيا مستقبلاً أكثر من غيره.
نعم. دكتورة سام، اسمح لي أتوقف عند هذا الفاصل، نعود إن شاء الله بعده وأكمل ما تبقى من حديث معك في هذا اللقاء.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
أعود إلى الدكتورة سهام عزوز من جديد، ضيفة لقائنا الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. دكتورة سهام، أعلنت الأمم المتحدة أنها بتضع عقوبات أو ستفرض عقوبات على من يسعى لضرب استقرار ليبيا، حول ماذا تتمحور عقوبات الأمم المتحدة؟
طبعا أكيد بأن في هذه المرحلة أعتقد أنها ستكون بالأساس عقوبات اقتصادية بمرحلة أولى، يعني ربما هناك بعض الإشارات فيما يخص مسألة التسلح ومسألة السلاح المتسلح في ليبيا والمجموعات المسلحة التي لا تزال ترفض تسليم سلاحها لمؤسسات الدولة أو لمؤسسة الجيش الليبي تحديدا. الأساس العقوبات الاقتصادية هي دائما تستخدم بالأساس كأداة ضغط وكأداة تهديد بأي سلطة ربما ستتولى المسار السياسي في المرحلة المقبلة، يعني لا يكفي أن يعطى مثلا لحفتر أو لسيف القذافي الضوء الأفضل بأن يكونوا مرشحين للمنافسة الانتخابية، ولكن لابد من وضع عقبات لأي منهما قد يفتح له المجال ليصل إلى شركة السلطة. لا تسمح له الظروف بأن يكون مستقلا ولو بالحد الأدنى أن يمارس سياسته بشكل مباشر وبشكل حر. هذا معروف، ونحن نعرف أن استخدام التلويح بالعقوبات، هذه أداة أمريكية بالأساس صنعتها وزارة الخزانة الأمريكية منذ تسعينات القرن الماضي.
نعم.
وأصبحت أداة مستخدمة بشكل مباشر، يعني حتى لو لم يلوث بها، تلوث بها الأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية باستطاعتها استخدام هذه الأداة بشكل مباشر وبدون حتى الرجوع إلى المؤسسات الدولية أو إلى قرارات مجلس الأمن.
نعم.
وبالتالي أعتقد أنها محاولة للتضييق على كل من تسول له نفسه بحر ليبيا لكي يعارض السياسة الغربية التي تعمل اليوم على تقسيم ليبيا، سلب كل الثروات. نحن نعرف أن الشركات الآن الموجودة على الأرض الليبية التي في الحقيقة هي تسيطر بشكل كامل على الثروات الليبية، على النفط وعلى الغاز، هي شركات أوروبية بالأساس وشركات أمريكية. والليبيون للأسف اليوم يعني سيدخلون في مشاكل، ربما سنسمع أن الليبيون بالمرحلة المقبلة سيضطرون لكي يقترضوا من صندوق النقد الدولي ومن البنك الدولي، وهم المفترض أنهم دولة بترولية لديها
غنية تماما،
ودولة غنية وكانت من أغنى الدول العربية في المنطقة وفي شمال إفريقيا، كانت حتى توزع من ثرواتها ومن خيراتها على دول الجوار. سنراها في المستقبل القريب دولة مدعومة للمؤسسات المالية الدولية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية والكارتلات الاقتصادية العالمية.
طيب، في سؤالي الأخير لك دكتورة، وأتمنى في دقيقة ونصف إن شاء الله الإجابة، كما يسأل الأخ أبو محمد مهدي أيضا، بالطبع هي كل الأمور التي نراها في ليبيا غالبية مشاكلها من التدخلات الغربية، لا دور للمكونات الليبية أو الشعبية تحديدا في هذا البلد.
في الحقيقة المكونات الشعبية في ليبيا اليوم هناك تعقيدات كثيرة، الحرب يعني كانت حرب صعبة جدا، أفقدت الكثير والكثير من الليبيين الثقة بأنفسهم والثقة حتى بسياسيينهم. كل السياسيين الذين حلوا على ليبيا حتى وإن كانوا ليبيين هم
ضمن أجندات غربية
من الخارج، يعني بأجندات غربية وبدعم غربي وبتأثير غربي وحتى بالجنسيات لجودات سفر غربية، وبالتالي لا. هذا ما أوصل الأمور إلى ما أوصل إليه في ليبيا. أعتقد أن على الليبيين اليوم، وهذه المرحلة حساسة جدا، في هذه المرحلة الانتقالية التي يبدو أنها ستكون سلسة بعض الشيء، بحكم أن الكل يريد اليوم أن يرمي السلاح جانبا وأن يعمل في السياسة، أعتقد أن على الليبيين أنفسهم أن يختاروا الطريق الأصلح لمستقبل بلدهم ولحماية ثرواتهم، لأنه للأسف الاستعمار الحقيقي اليوم ليس استعمارا مباشرا. اليوم هناك تمييز بالارتباط، هناك حصار اقتصادي، وهناك شركات وكارتلات اقتصادية عالمية هي التي تضع يدها على كل الثروات في ليبيا. إن لم يعمل الليبيون على حماية ثرواتهم وحماية بلدهم وأراضيهم، لا أعتقد أن سيكون مستقبل ليبيا مستقبلا جيدا أبدا.
شكرا جزيلا للدكتورة سهام معزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا دكتورة في هذا اللقاء، حياكم الله وشكرا جزيلا لكم. انتقل إلى أبو محمد مهدي، وقد بعث إلينا برسالة صوتية استمع إليه عبر تطبيق الواتساب.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما يزال الغرب الاستعماري يمارس ألاعيبه وخططه القذرة في ليبيا من أجل السيطرة والاستحواذ على مقدرات الشعب الليبي وأهمها النفط، لذلك فإن الغرب سوف يسعى جاهدا لعدم وصول ليبيا الجريحة إلى حالة من الاستقلال والحرية، والطريقة الوحيدة لإفشال خطط الغرب في ليبيا هو أن يتوحد الشعب الليبي ويعلن عدم قبوله بالتدخلات والإملاءات الغربية في شؤون ليبيا. لبرنامج صدى المغرب العربي، أبو محمد مهدي، اليمن.
نشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي هذا التواصل الطيب مع إذاعة طهران وفي لقائنا هذا. وإلى رسالة أخرى من المستمع الكريم عبد الله من السنغال الذي يكتب لنا رحبت باعتداء الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الجمعة بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على خطة عمل سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد تدريجيا. هذه خطوة نحو التقدم، وأعتقد أنها تكون خطوة جيدة. شكرا لعبد الله بوي من السنغال المستمع الفاضل الذي تحدث إلينا بهذه المساهمة والمشاركة. مشاركة من الأخت الكريمة فاطمة من البصرة العراق التي تكتب لنا في مساهمتها لهذا البرنامج: دائما خطط الغرب لتدمير الدول العربية والإسلامية، كما شاهدنا في أفغانستان في العراق، هكذا كانت خطط دول الغرب، وكذلك في اليمن وسوريا وليبيا، شردوا قتلوا دمروا أهل هذه الدول والبلدان، وخطط الغرب لمحاربة الإسلام أساسا تكون، ومنذ عقود هذه الخطط نحن نراها ونعرف عنها وعن طريق العملاء والخونة يتم تنفيذها، فعلى الليبيين الحذر من العملاء والعودة مرة أخرى إلى ما كانوا عليه سابقا. ألف شكر وتحية للأخت الكريمة فاطمة من البصرة العراق على رسالتها التي بعثتها إلينا في هذا البرنامج. كما نشكر سائر الأحبة الذين يتواصلون معنا ويبعثون إلينا ببعض المساهمات وبعض المشاركات، بارك الله بكم جميعا وألف تحية لحضراتكم. إذن مستمعينا ومستمعاتنا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي كسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي
إلهي إلهي إلهي
دوم متوكل عليك ما تخيب ظني بيك أمري سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين أبد ما عبد سواك قلب ذليت بهواك ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين يا رب ارضى عني يا قرب لي مني يا رب ارضى عني يا قرب لي مني رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي كسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي
إلهي إلهي إلهي
لذت بيك وامنيت يا عظيم وأيقنيت مهما عذبني الوكيد.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فورب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه اللهم صل عليه وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل عليه اللهم صل عليه الله الله اللهم صل على محمد وآل أحمد.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم.